بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الأولى، والمسألة الأولى عليكم السلام، والمسألة الأولى هي عبارة عن ما إذا كان المخصص مجمل مفهوما وكان متصلا وكان أمره دائرا بين الأقل والأكثر. والكلام يقع في أن الإجمال الموجود المفروض وجوده في الخاص هل يسري إلى العام فلا يكون العام حجة أو لا؟ وقلنا دائما المقصود بكون العام حجة وعدم كونه حجة إنما هو بالنسبة إلى المقدار المجمل، المجمل ما زاد على القدر المتيقن. هذا هو المسألة الأولى التي ذكرناها. قلنا بأنهم اتفقوا لا إشكال عندهم في أن الإجمال يسري علما إلى العام، أن المخص المتصل الكلام أن الإجمال يسري علما إلى العام فلا يكون العام حجة في المقدار الزائد على القدر المتيقن. وذكرنا بأن دليلهم على هذا الدليل بصيغة الأولية، بينا بصيغة الأولية هذا أن العام إذا خصص المخصص المتصل لا يكون حجة إلا فيما لا يشمله منه الخاص، يعني كل ما ورد يشمله الخاص العام لا يكون شنو حجة فيه. فإذا العام بعد التخصيص المخصص المنفصل يكون حجة فيما لا يشمله منه الخاص. فإذا كان ما يشمله الخاص هو مواضح، هو مجمل مردد بين الأقل وبين الأكثر، فهذا الإجمال قطعا يسري علما للعام، لأننا لا نعرف أن العام حجة في ماذا. وبعبارة أخرى يكون مجملا بالنسبة على ما زاد على القدر المتيقن، لأن ما زاد على القدر المتيقن نحن لا نعلم بشمول العام شنو له، لأننا لا نعلم بأنه داخل في الخاص يشمله الخاص أو شنو أو لا يشمله الخاص. هاي الصيغة يعني الأولية لهذا الدليل. تعميق هاي الصيغة يكون بهذا البيان، بالبيان اللي ذكرناه أيضا في الدرس السابق اللي يعتمد على مسألة، يعني نأخذ أصل موضوع هذا أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور بخلاف المخصص المنفصل ما يهدم الظهور. معنى أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور معنى ذلك أن ظهور العام في المقدار المشكوك يزاد على القدر المتيقن، أصل انعقاد ظهور للعام في هذا الفرد هو مواضح غير متيقن، لأن انعقاد هذا الظهور واضح المقصود أن ظهور العام في الفرد المشكوك واضح على مستوى الإرادة. شنو منا هذا إن شاء الله كل حمضة، مو على مستوى الإرادة الاستعمالية ولا على مستوى ظهور التصور الوضعي، على مستوى الإرادة المادية انعقاد هذا الظهور للعام بالنسبة إلى الفرد المشكوك مواضح. ليش؟ لأن هذا الانعقاد يكون تام على تقدير ولا يكون تام على تقدير آخر. على تقدير أن يكون مرتكب الصغيرة داخل في الخاص، لأن يكون المقصود بالفاسق هو مرتكب مطلق الذنب واضح، فحينئذ العام لا ينعقد له ظهور فيه، يعني في مرتكب الصغيرة بالضبط كما لا ينعقد له ظهور في مرتكب كبير. واضح. ليش؟ لأن هذا الخاص أخرجه من العام. المفروض أن الخاص يشمل مرتكب الصغيرة، فلا ينعقد للعام ظهور من مرتكب الصغيرة. نعم، على تقدير آخر ينعقد له ظهور، وهو شنو؟ وهو ما إذا كان المراد الفاسق هو ياهو، وخصوص مرتكب الكبيرة. واضح؟ حينئذ ينعقد للعام ظهور لماذا؟ في مرتكب الصغيرة، كما ينعقد له ظهور في العادل الذي لا يرتكب لا صغيرة ولا شنو ولا كبيرة، فينعقد له ظهور. وحيث أننا نحتمل كل منهما، وحيث أن المفروض أن الخاص مجمل يدور أمره بين الأكثر وبين الأقل، حينئذ هذا معناه أننا لا نحرز ظهور العام في الفرد المشكوك، فكيف نتمسك به لإثبات حكمه في. وهذا معنى أن الظهور لا ينعقد بالنسبة إلى الفرد المشكوك، إن إذن هذا يساوق عدم حجية العام في الفرد المشكوك، وهو معنى أن الإجمال يسري من الخاص علما من العام، فلا يمكن التمسك بالدليل العام بإثبات حكمه في الفرد المشكوك، لأنه أصل ظهور هذا الدليل في هذا هو واضح هو مشكوك. من الواضح أن التمسك بدليل وفرع شنو إحراز ظهوره فيه، التمسك بدليل في مورد لإثبات حكمه فيه، وفرع ماذا؟ إحراز ظهوره في ذلك المورد. فإذا لم نحرز ظهوره في مورد لا يمكن التمسك بذلك الدليل، ولا يكون الدليل حجة فيه. هذا هو الدليل على ماذا؟ على سريان الإجمال من الخاص إلى العام في المسألة الأولى. زين، هنا قد يعترض على هذا الدليل باعتراض. باعتراضين في الحقيقة. الاعتراض الأول لأنكم فرضتم انعقاد الظهور التصور الوضعي، وأن المخصص المتصل لا يهدم هذا الظهور، واضح سلم بينكم. كما أنكم فرضتم انعقاد الظهور الاستعمالي التصديق الأول، وأن المخصص المتصل فضلا على المنفصل لا يهدم هذا الظهور. إذن هذان ظهوران محفوظان في العام، محفوظان في العام بالرغم من وجود المخصص المتصل، وإنما الشيخ والكلام واضح وين؟ في جدية المتكلم بالعام بالنسبة إلى مورد الشك اللي هو مرتكب شنو الصغيرة. أن المتكلم بالعام هل هو جاد فيه كما هو جاد في العادل الذي لم يرتكب شنو ذنبا أصلا؟ المتكلم بالعام جاد بالنسبة إلى ذاك بلا إشكال، يريد إكرامه شنو جدا، هذا واضح. كما أنه قطعا ليس جادا في مرتكب الكبيرة، المتكلم بالعام مو جاد في مرتكب الكبيرة، صحيح الظهور التصور الأول يشمل العام يشمل مرتكب الكبيرة، بل حتى ظهور التصديق الاستعمالي أيضا شنو يشمل مرتكب الكبيرة، لكن المتكلم ليس جادا في وجود إكرامه لقرينة المخصص المتصل بقدر المتيقن منه مرتكب الكبيرة. إذن المتكلم بالعام جاد في ماذا؟ في من لم يرتكب ذنبا، واضح، وليس جادا قطعا في مرتكب الكبيرة، واضح اللي أقوله. شك نوعية في مرتكب الصغير، أن المتكلم بالعام جاد في وجوب إكرامه أو ليس جاد؟ واضح على تقدير أن يكون الفاسق يشمل مرتكب مطلق الذنب، واضح يكون المتكلم بالعام غير جاد بالنسبة إليه، كما هو غير جاد بالنسبة إلى مرتكب الكبير ماكو جدية. على تقدير أن يكون الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة، يكون المتكلم بالعام جاد في وجود إكرام مرتكب صغيرة. فإذا شكنا وين في جدية المتكلم بالعام بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة وعدم جديته، هذا شكنا. المعترض يقول لماذا لا نجري إصالة الجد، يعني شكنا في الجدية وعدم نجري إصالة الجد لإثبات أن المتكلم جاد في وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. واضح اللي أقوله؟ جاد في وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، وبذلك نثبت ظهور العام حتى على مستوى الإرادة الجدية في مرتكب الصغيرة. نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه، لأن ما عندنا بعد مشكلة ظهور التصور الوضع محفوظ، ظهور التصديق الأول الاستعماني هم محفوظ بالفرض، الظهور التصديق الجدي ثبت بإصالة الجد. يعني شكنا في ماذا؟ في جدية المتكلم بالإضافة إليه وعدم جديته، والأصل في المتكلم أن يكون شنو؟ جادا غير هازل. إذا ثبت أنه جاد بلحاظ بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة، بعد ما عندنا مشكلة يكون العام حجة فيه، وهذا معناه أن إجمال الخاص شنو؟ لا يسري إلى العام، وهذا عكس ما اتفقوا عليه، فيكون اعتراضا على الدليل الذي ذكروه لإثبات سراية الإجمال من الخاص المن إلى العام. واضح هذا الإشكال. نتمسك بإصالة الجد لأن الشك في الجدية وعدم الجدية، ظهور الوضع الأول محفوظ، التصديق الثاني أول محفوظ، التصديق الثاني هذا شكل من فيه جاد أو مو جاد. الأصل في المتكلم أن يكون شنو؟ جاد غير عارفين. إذا تمسكنا بإصالة الجد تثبت الجدية، ويثبت أن وجوب إكرام مرتكب الصغير مرادا للمولى جدا، ما عندنا مشكلة نتمسك به لإثبات وجوب إكرام. جواب عن هذا، لا إشكال أن إصالة الجد، إصالة الجد لا إشكال أنها لا تجري عندما ينصب نفس المتكلم قرينة على أنه غير جاد. أكو كلام فيها واضح. إصالة الجد إنما تجري عندما لا تكون هناك قرينة على أن المتكلم غير جاد، وشككنا من يدري جاد مو جاد، لا قرينة تثبت أنه جاد ولا قرينة تثبت أنه غير جاد، هنا تجي إصالة الجد. أما إذا المتكلم واضح، إذا المتكلم نصف قرينة على أنه غير جاد، كل هذا عندما يحشق قرينة توية أنه قايل هذا، ما تجري إصالة الجد، ما له معنى نجرى إصالة الجد هنا، هي واضح القرينة. هذا معناه شنو هاي القضية الواضحة؟ معناه أن إصالة الجد إنما تجري لنفي الهزل وإثبات الجد، إنما تجري عند سكوت المتكلم. عن الهزل والشك في أنه جاد أو شنو أو غير هازل، عندما يسكت المتكلم ولا هذا مقصود سكوته، يعني لا ينصب قرينا على أنه شنو هازل. واضح. لا ينسب قرينة على أنه هذا اتجاه إصالة شنو جد، لم ينسب قرينة على أنه هذا وشككنا أنه جاهز أو هذا اتجاه إصالة الجد. واضح هذا نفس القضية اللي قلناها، أنه إذا نصب قرينة على أنه هذا إصالة الجد لا تجري لنفي الهزل، لنفي عدم الجد، لأنه نصب قرينة على الهزل وعلى عدم الجد. إذن إصالة الجد تجري عندما يسكت المتكلم ولا يبين، خل عبر التعبير أنت موضح هذا غيره، ولا يبين أنه شنو هازل، ما يبين أنه هازل، تجري إصالة الجد. هذا سكوت المتكلم، سكوت المتكلم وعدم بيان أنه هازل حتى تجري إصالة الجد لنفي الهزل. له تفسيران، مرة يفسر بأن المقصود بذلك بالسكوت اللي هو شرط في جريان إصالة الجد، يفسر بأن المراد به هو عدم إعلام المتكلم بأنه هازل فعلا. إذا لم يعلم المتكلم السامع بأنه هازل، هذا معناه سكت عن شنو؟ عن بيان الهزل، فتجري إصالة الجد. واضح المتكلم بين أمرين، إما أن يعلم السامع، يعلم السامع، ينصب قرينة للسامع بحيث يفهم السامع أن المتكلم هازل، هنا ما تجري إصالة الشنو جد. ماذا لم يعلم السامع بأنه هازل، المتكلم لم يعلم السامع، لم يفهم السامع أنه هازل، تجري إصالة الشنو جد. واضح هذا. مرة نقول، مرة نقول السكوت بمعنى عدم البيان بمقتضى القوانين العامة اللي يضعها العقلاء للمحاورة، قوانين عامة اللي يضعها العقلاء للمحاورة. فإذا بين للسامع بحسب قوانين العامة للمحاورة أنه هازل، ما تجري إصالة الجد. وإن لم يفهم السامع أنه شنو هازل، وإن لم يفهم السامع أنه هازل، لا يفهم السامع أنه هازل، لكن بحسب قوانين العامة للمحاورة بين العقلاء هو بين أنه شنو، قلوا ياي هازل، فلا تجري إصالة الجد. وإن لم يعلم السامع بأنه هازل، وإن لم يفهم السامع بأن المتكلم شنو هذه، هذا الاحتمال. بناء على الاحتمال الأول هذا الاعتراض يكون وارد وصحيح، يكون وارد وصحيح. ليش؟ لأنه المتكلم في محل كلامنا ما فهم السامع بأنه هازل بالنسبة إلى مرتكب الصغير، ما فهم، فهم ما فهم السامع، هو يبقى ما يدري أن هذا المتكلم بالعام جاد بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة كما هو جاد بالنسبة إلى الذي لم يرتكب ذنبا، أو لا أنه ليس جنب، لا يفهم ذلك، لا يعرف ذلك، هو شك في هذا، هو يشك في هذا، شك في أنه جاد أو شنو أو غير جاد. هذا معناه شنو؟ أن السامع ما فهم المخاطب، المخاطب لا يعلم بأن المتكلم جاد في العام بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة أو ليس جادا، ما فهم هذا، ما علم بهذا، المتكلم لم يفهم السامع بهذا، بدليل أن المفروض أن السامع شنو يشك، قال فرض أن السامع يشك أن المتكلم جاد أو شنو أو غير جاد،
فإذا قلنا أن السكوت معناه شنو؟ معناه عدم إعلام المخاطب بأنه هازل، هذا السكوت في المقام متحقق. في المقام متحقق، لأن السامع بحسب الباب لا يعلم بأن المتكلم هازل، لا يعلم بأنه هازل بالنسبة إلى مبتكر الصغيرة. فإذا تحقق السكوت بهذا المعنى تجري إصالة الجد، فيجب اعتراض السامع. نتمسك بإصالة الجد لإثبات أن المتكلم جاد في كلامه بالنسبة إلى مرتكبا صغيرا، فيتم الاعتراف. جاد في هذا مرتكب صغيرا وجاد في وجوب إكرامه، فيكون حجة فيه، فيتم الاعتراف. والإجمال بعد ما يصير من العام علما من الخاص إلى العام. ليش؟ لأن إصالة الجد يكفي في إجراءها أن تقول أن المتكلم ما فهمني أنه هازل، ما فهمني أنه هازل، واقعا بحسب النتيجة أنا ما فهمت أنه هازل، لأني أحتمل أنه هازل وأحتمل أنه شنو جاهل. فالسكوت بهذا المعنى متحقق، فتجري إصالة الجد ويتم الاعتراض السابق. وأما إذا قلنا أن لا، السكوت مو هذا معنى السكوت اللي على أساسه يصح إجراء إصالة الجد في الهزل وعدم الجدية، ليس المراد به هذا، وإنما المراد به عدم بيان الهزل بمقتضى القوانين العامة المستعملة عند العقلاء في باب المحاورة وفي باب بيان الهزل وبيان الجد، القوانين العامة. لأن بعد هذا الاعتراف ما يجي، لا يمكن التمسك بإصالة الجد. لماذا؟ لأن هذا المتكلم بهذا الكلام على تقدير أن يكون الفاسق بحسب قوانين اللغة موضوع لمطلق مرتكب الذنب، لمرتكب مطلق الذنب، يكون قد بين أنه هازل بالنسبة إلى مرتكب صغير أو لا، بين بناء على أنه موضوع لمرتكب مطلق الذنب، بين أنه هو بالعام ليس جاد في وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، كما أنه ليس جادا في وجوب إكرام مرتكب الكبيرة، لأن الخاص بناء على أن الفاسق موضوع لهذا يشمل مرتكب الكبيرة ويشمل مرتكب الشنو الصغيرة، ويكون قرينة على أن العام ليس جادا، متكلم بالعام ليس جادا في وجوب إكرامهما، وإن لم يفهم السامع ذلك. ما أفرض السامع هو عدة قصور، الطلاع اللغوي مو واضح، فشك ما يدري ها أن هذا يدخل لو ما يدخل، لكن على تقدير أن في الواقع بحسب القوانين العامة في اللغة الفاسق موضوع مرتكب مطلق الذنب، يكون ذاك بين أنه هازل بالنسبة إلى مرتكب صغيرا، وحينئذ لا يجوز إجراء إصالة. ماذا؟ إصالة الجد. واضح؟ نعم، على تقدير أن يكون الفاسق موضوع لخصوص كبيرة قلنا بأن هذا لا يكون قد بين، لكن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أن السكوت نستطيع أن نقول بحسب القوانين العامة هو ماذا؟ هو سكت عن لم يسكت عن بيان ماذا؟ عن بيان أنه هازل، وبالتالي على هذا الاحتمال لا يجوز التمسك بإصالة الجد. فإذا التمسك بإصالة الجد لإثبات أن المتكلم متكلم بالعام المقصود، حتى يكون حجة المتكلم بالعام جاد بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة، هذا التمسك صحيح في المقام. لماذا؟ لأنه نحتمل على تقدير أن المتكلم بيّن كونه هازل، على هذا التقدير لا يجوز التمسك بإصالة الشنو جد. نعم، على التقدير الآخر يجوز التمسك بإصالة الجد، لكن كنا ثبت ذات التقدير حتى تقدر تتمسك بإصالة الشنو الجد. وكيف يمكننا أن نثبت ذلك تقدير، لأننا نحتمل أن الفاسق موضوع للمرتكب مطلق الذنب، ونحتمل أنه موضوع للمرتكب خصوصا كبيرا. واضح هذا؟ زين. فإذا لا يمكن التمسك بهذا لإثبات إصالة الجد، لإثبات هذا الأصح من الاحتمالين شنو هو الاحتمال الثاني؟ واضح الأصح الاحتمال اسمه إصالة الجد، ليس الميزان فيها هو أن المتكلم يعلم السامع بأنه عازل أو لا، وإنما إصالة الجد كسائر الأصول العقلائية تكون مبنية علينا على طبق القوانين العامة الموجودة عند العقلاء. سكوته وعدم سكوته ما يعني ما الارتباط من هذا أن السامع يفهم أو لا يفهم، هو يكون ساكت طبق الموازين العامة والمقربات العقلائية في باب اللغة في قوانين المحاورة، ولا يكون ساكت أيضا طبقا لذلك. ميزان هو هذا، مو ميزان علم السامع وعدم علمه وفهم السامع وماذا وعدم فهمه. فإذا كان طريقة الثانية هي صحيحة حينئذ لا يمكن إجراء أصالة. ليش؟ لأن إجراءها موقوف على إحراز التقدير الثاني من التقديرين في المسألة، وهذا لا نحرزه، بل أننا نحتمل أنه قد بيّن بحسب القوانين العامة أنه هازل بالنسبة إلى مرتكب صغيرة، بناء على أن الفاسق موضوع مرتكب مطلقا فلا يجري هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.